يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الظاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نقتبس فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه رضي الله عنهم جميعا الذين تعلموا منه وتخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه عليه الصلاة والسلام. فهذه السيرة المباركة فيها من القيم الإسلامية ما يحتاج إليه كل مسلم، وما يدعمه كتاب الله سبحانه وتعالى من التعاليم الشرعية، وما يدعمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على أداء الأحكام والأفعال المأمور بها المسلم في هذه الحياة الدنيا. ومن هذه التعاليم الشرعية التي لا تخفى على مسلم الحث على طلب العلم وأداؤه من طرف أهله الذين من الله عليهم بالعلم وفتح عليهم الفتح المبين لنشر تعاليم هذا الدين. وفي مقدمة هؤلاء المفتوح عليهم الذين يسر الله لهم سبحانه وتعالى حمل هذه الرسالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا حفلت كتب أهل العلم بأخبار قصد بعضهم بعضا وزيارة بعضهم بعضا، لا لشيء إلا لأخذ العلم بموضوع معين أو بحديث أو آية أو نحو ذلك مما فيه بيان لحكم الله سبحانه وتعالى في مسألة من المسائل. وقد حفل كتاب جامع بيان العلم وفضله للشيخ ابن عبد البر رحمه الله تعالى بكثير من هذه الجوانب التي تجسد حياة الصحابة بشكل واضح في حرصهم على نقل العلم وأدائه لحملته وأصحابه ومريديه. وقد جاء في هذا الكتاب في باب ذكر الرحلة في طلب العلم ما روي عن جابر بن عبد الله حيث قال: بلغني حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي، ثم سرت إليه شهرا. سار إلى صاحبي هذا الحديث الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري، فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابرا على الباب، فرجع إلي الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج إلي فاعتنقته واعتنقني. قال: قلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه أنا منه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تبارك وتعالى العباد، أو قال الناس، شك أمام الراوي، وأومأ بيده إلى الشام. فهذا الحديث واضح في أن جابر بن عبد الله وناهيك به من صحابي ابن صحابي يشد الرحال ليلقى عبد الله بن أنيس الأنصاري وهو صحابي آخر رضي الله عنهم جميعا، من أجل أن يسمع منه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله عليه الصلاة والسلام في المظالم: يحشر الله تبارك وتعالى العباد، أو قال الناس، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب: أنا المالك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. سبحان الله، يا له من حديث عظيم في بيان حقوق العباد على بعضها في عرصات القيامة. يقضي الله سبحانه وتعالى للعبد بأن يدخل الجنة أو يدخل النار، ولكن مظلمة يطلبها منه أحد الناس فلا يدخل مستقره من الجنة أو النار حتى يفصل في هذه المظلمة. وهذا بيان لمدى أداء الحقوق يوم القيامة مهما صغرت ولو كانت مجرد رطمة. وما أيسر ما يختصم الناس فيتعاركون ويتضاربون بأيديهم ويلطم بعضهم بعضا، فكل هذا من المظالم التي يفصل فيها ويقضى فيها ويقتص فيها من فاعليها للملطومين وللمظلومين مهما صغرت هذه المظلمة، مراعاة لحقوق العباد عند الله سبحانه وتعالى. فيا له من خطر شديد عليه أولئك الظالمون الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، والذين يضيعون حقوق الناس، والذين ينتهكون حرمات الناس، والذين يسفكون دماء الناس، والذين يسجنون الناس بالباطل ويتشافون فيهم بالتعذيب و الظلم والعدوان والكيد، حتى سمعنا عن أناس ربما يحرقون ويساو إلى أبدانهم ويعيرون ويصورون بأوضاع في غاية السوء للحرص على إسكات المظلوم بأن لا يتكلم وإلا نشر تلك الصور التي التقطت له في وضع مزري، بل ربما يعتدى على المظلوم جسديا، وربما يعتدى على أهله أمام عينيه، كل ذلك من باب المبالغة في الظلم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يبرأ من ظلم الظالمين، فهو الذي حرم الظلم على نفسه، وهو الذي جعله بين الناس حراما محرما، لا يحل لمسلم أن يظلم أحدا، ومتى شعر أنه ظلم ينبغي أن يعتذر وأن يطلب السماح ويستسمح المظلوم ويرد إليه مظلمته. فلله ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في لقاء العدو يعرض نفسه على الناس للقصاص منه إن كان وقع منه شيء يؤذيهم دون ما علم منه، والذي كان يصعد المنبر ويعلن أنه يعرض نفسه للاقتصاص من بدنه الشريف لمن كان قد وقع عليه مظلمة منه. فهذا النبي الصالح المصدوق عليه الصلاة والسلام المبرأ من العيوب يحرص على أن يغادر هذه الدنيا إلا وهو ناج من ظلم الناس. وفي ذلك تعليم لأصحابه رضي الله عنهم ولمن جاء بعدهم في هذه السيرة العطرة من أن ظلم المظلوم حرام، وأن الظلم عاقبته وخيمة، وأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وقاله وأخبر به أصحابه، ومن أجل معرفته طلبوه وتتبعوه ونقلوه رضي الله عنهم جميعا حتى ساد بينهم التسامح والإخاء والبعد عن المظالم، ولم يجد أحد نفسه في موقع يظلم فيه الناس، بل كان كل واحد من الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفر من الظلم ولا يعين عليه. ونحن اليوم للأسف في حياتنا هذه نرتكب الظلم بصوره المختلفة فعلا وقولا ومشاركة وإعانة وتصرفا بجميع الصور التي يندلها الجبين. وإذا كان الظلم عاقبته وخيمة وأثره فعال، فينبغي أن نتأمل حياة المسلمين اليوم. لا شك أن جانبا خطيرا منها مرده إلى الظلم، فظلم العباد يؤدي إلى الفساد وإلى ضياع البلاد وضياع الأمة، وجدير بكل مسؤول أن ينتبه إلى هذه الفعلة الشنيعة الظلم بأي صورة منه فيتجنبه، وأن يسمح للقضاء بأن يقول كلمته العادلة، وأن ينطق بالحق، وأن ينادي على المظلوم ويحاسبه، وألا يسمح للظالم بأن يفعل. فاليوم إنما يستأسل علينا اليهود قاتلهم الله وهم يغتصبون بلاد المسلمين ويظلمونهم ويعتدون عليهم، ونحن نعجز عن أن نفعل شيئا نرد به ظلمهم عن المسلمين من أهل الأرض المباركة فلسطين. والسر في ذلك أن الظالمين في بلاد العرب للأسف يفعلون الأفعال بالمسلمين ويصدونهم عن الحق ويصدونهم عن الخير ويمنعونهم من نصرة المسلمين في مشارق الأرض ومغربها مع ما ينزل بهم من الكروبات. بل ربما وجدنا من ظلمة العرب والمسلمين من يعين الظالمين بتيسير أمورهم وإمدادهم بالأموال وغير ذلك مما لا يكاد يصدقه عاقل، لولا أن الأخبار الصادقة تأتي به بين الفينة والأخرى وتكشف المستور مما يفعل في الظلمات وفي الخفاء وبعيدا عن الأعين من تعاون على إنهاك أمة الإسلام وإضعافها وتخديرها والتنكيل بها، لا لشيء إلا ليبقى هؤلاء الظالمون مستأثرين على صدور المسلمين يفعلون بهم المفاعيل ويثبتون عروشهم وينقلون الحكم في أولادهم جيلا إثر جيل مع عدم صلاحيتهم لهذه المهمة السياسية الخطيرة في هذا الظرف العصيب. فنعود إلى أصل موضوعنا وهو نقل العلم والحفاظ على بذله وعدم تضييعه ومساعدة أهله وطالبيه على أدائه. فإن العلم أداؤه أمر واجب على كل مسلم، ينبغي ألا يقصر فيه وألا يفرط في بذله وأن يعين على نشره. وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن كنت لا أسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. فهذا التابعي الجليل والعالم الكبير النحرير رحمه الله رحمة واسعة، ومن هو الذي تصدر مجالس العلم وأدى رسالته كأحسن ما يكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان سيد التابعين، يقدم إليه الخلفاء والأمراء يستفتونه ويسألونه وينهلون مما علمه الله، وهو مع ذلك يقول: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. ينتقل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيثما وجد صحابي ليسمع منه حديثا أو تابعيا ينقل عنه رواية. فلله ما تجلى نقل العلم عن أهله وحفظه وصيانته وأداء رسالته. ثم إنه يروى أيضا عن أحد أهل العلم أنه قال: خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف. فطالب العلم حينما يخرج لطلب العلم ونيل درجة الرواية الصادقة والنقل الصحيح وأداء الرسالة العلمية المباركة ونفع المسلمين بما يرويه عن الأصحاب الأثبات الذين حملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآفاق وعلموه للمسلمين وخدموا به هذا الدين. فهؤلاء الصحابة والتابعون كانوا يفتون ويدرسون ويعلمون ويبذلون العلم لمريديه وأهله أداء لهذه الرسالة. ووقتها لم يكن هناك الكتب المطبوعة والمنسوخة والمنشورة التي يمكن أن يستفيد منها طالب العلم على بعد مئات الأميال وآلاف الكيلومترات من موطن العالم الذي كتبها وألفها. ولكن جاء بعد ذلك على الإسلام عصور وعصور انتشرت فيها الكتب ونقل العلم ودون في الصحف وانتشرت المكتبات في مشارق الأرض ومغاربها يروى فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغب أهل العلم في ذلك. ولله در القائل: عليك بأهل العلم فارغب إليهم يفيدوك علما كي تكون عليما، ويحسب كل الناس أنك منهم إذا كنت في أهل الرشاد مقيما، فكل قرين بالمقارن مقتد، وقد قال هذا القائلون قديما. فطالب العلم بعكوفه عليه ونقله من رواته ومحدثيه وفقهائه وعالميه وعارفيه ينزلج في هذه الصحبة المباركة ويفوز بها عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن العلم حينما سطر في الكتب ودون في الصحف يسر الله سبحانه وتعالى نقله للناس من خلال هذه الكتب ومجالس العلم التي تدرس فيها، حتى وإن كان صاحب هذه الكتب منتقلا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، خلفها من ورائه، روى فيها ما علمه وعرفه، وأبدى فيها ما سطره من أحكام وما وصل إليه من حقائق علمية يستفيد بها الناس من بعده. وهكذا دواليك ينتقل العلم في الناس جيلا إسر الجيل. والمكتبات العامرة في حتى في الزمن القديم في دولة الإسلام حينما كانت تسود في المشارق والمغارب، كان أمراؤها وخلفاؤها ينشرون العلم من خلال هذه المكتبات، يقيمونها في العواصم وفي الحواضر الإسلامية، ويقيمونها في المساجد، ويقيمونها في الزوايا والتكايا، كل ذلك من أجل أن يستفيد أهل العلم بما صدر في هذه الكتب، ويستفيد طلبته بحفظها وروايتها وفهمها وتعلمها. وهكذا انتشر العلم في المكتبات، وداع صيت الكتاب القيم في المشارق والمغارب، بل كان غير المسلمين في زمن عصر التدوين، وهو عصر النور والعلم الغزير في بلاد المسلمين وفي بلاد أوروبا وغيرها من العالم، كان يعد عصر الجهالة والأمية، فكان يفد بعض أبنائهم إلى الحواضر الإسلامية في قرطبة وفي غيرها من أجل رواية العلم ونقله عن أهله وحفظه في كتبه وتعلمها، بل وترجمتها إلى لغاتهم عدة ترجمات في سنين متواليات من أجل الاستفادة منه. فهذه الكتب التي انتشرت في المكتبات في العالم الإسلامي لا شك أنها دعمت الفكر الإسلامي وقوت الثقافة الإسلامية وبنت الحضارة الإسلامية وشيدتها كأحسن ما يكون التشييد. وانتشرت العواصم الحواضر الإسلامية في بلاد الإسلامية عموما، وفيها من مجالس العلم المنعقدة في الزوايا وفي المساجد وفي المدارس التي خصصت لبذل العلم، وعين فيها العلماء لنشر العلم وتعليم الكتب وشرحها وتفصيلها وبيان ما فيها من معارف لطلبة العلم نقلها وحفظها. كل تلك المدارس أشرف عليها أولو أمر من أهل العلم، دعموها ونشروها وسمحوا للأثرياء من المسلمين أن يفعلوا ذلك، بل حتى نساؤهم من بنات أهل العلم ومن بنات المسؤولين الذين كانوا يشعرون بواجبهم الشرعي في إقامة هذا الدين، كانوا يؤدون من أموالهم ومن حليهم من أموالهن وحليهن ما أعانوا به المسلمين على بناء هذه المدارس. وانتشرت المدارس في العالم الإسلامي وظهر فيها العلماء الأفداد ونشروا العلم كأحسن ما يكون الانتشار. واليوم وبعد عصور وقع فيها العالم الإسلامي تحت قبضة الاستعمار مع شديد الأسف وضياع البلاد الإسلامية الذي حدث أن غير المسلمين الذين احتلوا بلاد الإسلام إما أنهم قاموا بحرقها أو حرق بعضها كما فعل المغول في دخولهم لعاصمة الخلافة الإسلامية بغداد في منتصف القرن السادس، وإحراق كتبها وإغراقها في الأنهار حتى قيل إن ماء الأنهار تغير بسبب سواد ما في سطر بهذه الكتب مما محته هذه المياه، بل قيل إن بعضها ملأت الأنهار وصارت بمنزلة الجسر يسير عليه الراكب، فلله من كيد وقع ببلاد المسلمين من عدو اللعين، ولكن الله سبحانه وتعالى إنما ينزل قضاءه بحكمته وما وقع بين المسلمين من صدام وتشتت وتخلف وصراع فيما بينهم هو الذي يسر على عدوهم أن يحتلهم وأن يفل إلى بلادهم ويستعمرها ويستعبدهم ويعمل فيهم سلاحا وينتقم منهم شر منتقم بل ويذهب بكتبهم ومصنفاتهم وعلوم الإسلام على هذا النحو الخطير الذي تكرر كلما وقع من المسلمين ما وقع من عناد وخلاف فيما بينهم وصدام ونكران لهذا الدين وجرأة عليه انتقم الله من هؤلاء الظالمين بمن هم أظلم منهم. إن الله يسلط على الظالم من هو أظلم منه فيريده المهالك ويرضي الأمة معه مع شديد الأسف لعدم وقوفها في وجه هذا الظالم. وهكذا وقع لبلادنا في زمن الاحتلال، ألم تكن الجغبوب ملأ بآلاف المصنفات التي كانت تنتشر علوما في بلادنا وفي غيرها من البلاد الإسلامية، ولكن الصراعات التي وقعت بين المسلمين أدت إلى فتن كبيرة وإلى خلافات جسيمة وتنكر لدور جهادي وبطولي قامت به مدينة الجغبوب ممثلة في رئاستها التنسية المباركة ونشر الإسلام بالصورة الشرعية المطلوبة حتى دب الخلاف بينها وبين الناس وبين أهل السياسة وأربابها من رجال الدولة العثمانية والدول المجاورة وما فيها من أنظمة تعمل لحسابها والاستقلال عن الدولة العثمانية وإيقاع الخلاف بينها وبين ما جاورها من البلاد بدعوى القضاء على هذه الحركات الإسلامية التي انتشرت انتشار النار في الهشيم لحفظ هذا الدين وحماية المسلمين وصون دينهم من الاندثار والذهاب. فلما وقع من العداء ما وقع من طرف الناس ومن طرف السياسيين لأهل العلم والدين وما وقع من عداوتهم والإضرار بهم ومحاولة إضعافهم والكيد لهم، جاء العدو الإيطالي فاستغل بلادنا واستغل أجدادنا واستغل كل شيء في هذه البلاد ونقل ما نقل من ثرواتنا المكسبية وأحرق وخرب ما لم يقدر على نقله. وهذا عمل متكرر في كثير من البلاد الإسلامية، ولكن الحق يظل جذوته موقدة تنتظر من يحمل هذه الشعلة ويدفع عن الإسلام ضرر الآثمين الذين يسعون لإطفاء نور الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول من فوق سبع سماوات: ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. فانظر أيها السامع الكريم إلى ما وقع على بلادنا من الاعتداء والتخريب والإضرار والإفساد وتشريد العلماء وقتلهم وزحف أرواحهم، والقوائم لا يزال تاريخنا الليبي يحتفظ بها من أهل العلم والقرآن الذين جادلوا بالحق ودافعوا عن هذا الدين وهذه البلاد وترابها وأهلها من أجل حمايتها وحماية دينها. فاليوم يتكرر هذا المشهد ويستمر العداء لأهل العلم والدين ويراقبون ويحاسبون ويدعون السجون في بلادنا وفي غيرها للأسف، وينكر بهم ولا أحد يرفع صوتا ولا يهمس بكلمة ولا يخلو أن يقول للظالم قف عند حدك ولا تتصرف على هذا النحو الجنوني، فإن عملك هذا مهلكة يترتب عليها هلاك الأمة بأسرها. واليوم نحن نرى ونسمع هذه الأخطار الكبيرة التي تسود في العالم الإسلامي من العدوان على أهل العلم وتحقيرهم وتضليلهم وادعاء أنهم غير عارفين وأنهم لا يدركون حقيقة هذا الدين وأنهم يعملون لحسابهم وحساب أناس آخرين وهيهات. فإن كلمة الدين ترتفع على ألسنة كل صالح بالحق، ويأبى صاحب العلم إلا أن يقف عند ما علمه وما وجب عليه نقله وأداؤه، شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يسر الله سبحانه وتعالى له سماع الحق سمعه وعمل به، ومن كتب الله عليه الضلال عاد الحق وأضله وأضل أهله وشرد الناس وأبعدهم عن سماعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الجادة وأن يعرفنا بأقدار علمائنا وأن يفتح علينا بمثل ما فتح عليهم وأن ينفعنا بما كتبوه وما سطروه وما دونوه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا كما استعملهم وأن يكتب لنا الهداية وهداية الناس على أيدينا مثل ما كتب لهم الهداية على أيديهم. وهناك اليوم الحمد لله نهضة رائعة، لكن قبل سنوات نذكر أن أحد علماء تونس رحمه الله وقد شعر بالشيخوخة طلب أن تصل مكتبته للناس ويخصص لها مكان معين يفد إليه طلبة العلم ويستفيدون منها، وهو يعني يشعر بأنه أزف رحيله وأنه يترك هذه الكتب لا ليبيعها في السوق وينتفع بأموالها هو وورثته، ولكن أراد أن تكون رسالة متواصلة ينقل طلبة العلم ما في هذه الكتب المسطر من علوم لينتفعوا به. فما كان من النظام البرقيبي إلا أن منعوا من ذلك، ومنع أن تسمى المكتبة الإسلامية حرصا على إخفاء سورة الإسلام وإظهار هذه التسمية الشرعية المباركة التي تجذب ما أرباب الثقافة الإسلامية. ولكن أين أولئك الظالمون؟ ذهبوا في غياهب التاريخ محسوبة عليهم أباطيلهم وأعمالهم السيئة وما تنكيله وما فعلوه بالمسلمين وبأهل العلم والدين. ويبقى الله سبحانه وتعالى متصرفا في ملكه كما شاء. متى ثبت أهل العلم على الحق وأعانوا عليه وأصروا على إبلاغ رسالتهم. واليوم الحمد لله نحن أيضا في بلادنا عانينا 40 سنة وزيادة من كبت الظالمين والتنكر لأهل العلم والدين ومحاولة طمس شخصياتهم وتاريخهم وتجهيل الناس بهم وإغفالهم، وفي نفس الوقت عمل ما يخالف ذلك وما يناقضه وما يطمسه ويعاديه، وهو المراكز المتخصصة في نشر كتيب لا معنى له إلا أن يغالط المسلمين في عقيدتهم ويحاربهم في دينهم ويخدرهم عن الانتفاع بعلومهم المسطرة في كتب الإسلام. فلله ما أشد صبر النبيين طوال 40 سنة الماضية حتى أنزل الله سبحانه وتعالى بذهاب ظلم الظالمين وعاد الحق إلى نصابه وظهر العلم يبلغون رسالة الله كما ينبغي أن تكون. واليوم تنتشر المكتبات والحمد لله في جامعاتنا العربية الإسلامية، تنتشر في مكتباتنا الإسلامية تدرس العلوم الشرعية، بل جدير بنا أن نفتح في بيوت بعض العلم أهل العلم الذين انتقلوا إلى جوار ربهم أن نفتح مكتبات تقوم على كتبهم تيسر على طلبة العلم القراءة والاطلاع والاستفادة من هذه الكتب التي قرأها وجمعها وألفها أرباب تلك المكتبات الخاصة في بيوتهم، وذهبوا إلى جوار ربهم وتركوا هذه الكتب من بعدهم لا لتباع في الأسواق، وقد يكون نقلها إلى الجامعات وإلى دور العلم بعيدا عن الناس وعن طلبة العلم. فلو أقيمت في بيوت أرباب العلوم مكتبات خاصة وبنيت وشيدت مكتبات جديدة تحوي تلك الكتب وتيسر لطلبة العلم في كل موضع من المدن ما يسهل عليهم نقل ما في هذه الكتب من العلوم والمعارف لكان ذلك مجديا. فهذه الكتب التي يحتفظ بها أهل العلم وقد جمعوها منذ طفولتهم بحر مالهم وبعرق جبينهم وتتلمذ على أهل العلم واشتروها وحفظوها ودرسوها، هذه الكتب جديرة بأن لا تطمس وأن لا تغيب، وإنما يتورثها أبناء العلماء ويسهل لطلبة العلم أيضا القدوم إلى تلك المكتبات والحصول على المعارف النافعة منها وتعلم ما فيها من معارف وما فيها من علوم إسلامية ينبغي أن لا يحرم منها المسلم. لكننا مع شديد الأسف سنسمع عن شباب وأناس أبعد ما يكونون عن العلم وهم يدعونه، مع ذلك يطالبون بإحراق هذه الكتب ويدعون أن أصحاب هذه الكتب خطيرون وأنهم ما ينبغي أن تنشر كتبهم ولا تعرف، وكل ذلك إنما هو من باب الخدمة لأرباب السياسة الظالمين المتنكرين لأهل العلم والدين، يعادونهم في حياتهم ويعادونهم حتى بعد مماتهم بتسخير هؤلاء الجهال بمعاداة أهل العلم ومكتباتهم وأولادهم وأهليهم وأسرهم وتلاميذهم. وقد مر نحو هذا على إحدى البلاد الإسلامية حينما ظهر فيها أتاتورك وقطع حبل الوصل بين الناس وبين دينهم بتغيير حروف لغتهم وكتابتها بحروف لاتينية. فما الذي حدث بعد ذلك وقد كانت هي عاصمة الخلافة الإسلامية ودولة الخلافة الإسلامية؟ نشأ جيل جديد لا علاقة له بالكتابة العربية ولا يستطيع حتى أن يقرأ الكتب المسطرة باللغة العربية في تلك المكتبات الخاصة والعامة. استطاع الناس أن يحافظوا على تلك الكتب وأن يصنوها وأن يخرجوها وأن يحموها من الاعتداء عليها، ولكنهم كانوا يجهلون قراءتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر العربية في الآفاق وأن ينصر المسلمين ويحمي الإسلام وأهله وأن يوقظ فيهم الهمة لخدمة العربية والدين وتصدير العلم في الكتب وتناولها بالدراسة والبحث بين طلبة وأبناء المسلمين. بل كان في العالم الإسلامي من اعتدى على بعض دوله وافتكها وهي جمهوريات إسلامية ومنع فيها حتى تداول المصحف الشريف، فصار بعض المسلمين فيها يحفظونه في أكياس من النايلون ويخفونه في باطن الأرض حتى لا تأكله الرطوبة وحتى لا يتغير، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لهم الاطلاع عليه بين الفينة والفينة والقراءة في المصاحف التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم. وقد كانوا والحمد لله لقد شهدت تلك البلاد سقوط نظام ظالم دام 70 سنة، نظام بلشفي غادر خاين شرد المسلمين وغربهم في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الله سبحانه وتعالى أسقطه وقام الناس يتعلقون بسماتينه المنصوبة في الميادين يحطمونها ويكسرونها لقاء ما عانوا من أذاه ومن ظلمه وجبروته وما عانى آباؤه من التشريد والقتل والاعتداء على دينهم الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا في نقل العلم وحفظه وتعلمه وبذله لطلبته وتحصيله في الكتب، وأن ييسر لنا حفظ هذه الكتب ونقلها إلى أبنائنا وإلى تلاميذنا وإلى أحبابنا وإلى أبناء المسلمين لينشروا العلم كابرا عن كابر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لدولنا نشر هذه الكتب وتيسير أمر الطباعة وتعجيل طباعة الكتب ونقل العلم إلى أبناء المسلمين في الجامعات وفي الكليات ونقلها وحفظها في المكتبات بهذه الجامعات والكليات بل وفي البيوت الخاصة للطلاب الذين هم لا ليس بوسعهم الوصول إلى هذه الجامعات والكليات حتى يتأثر حفظ العلم ونقله من جميع القرى في جميع القرى والمدن من خلال هذه الكتب المباركة المعروفة التي سطرها علماء ناصحون وعلماء مخلصون بذلوا حياتهم للعلم حفظا ونقلا ورواية وكتابة وتدوينا. فالله سبحانه وتعالى جل وعلا يعين المسلم الطموح إذا أراد في ذلك حقا. وقد رأينا غير المسلمين مع شديد الأسف يحمل الواحد منهم في حقيبته أو في تحت إبطر الكتاب في سفره الطويل الذي يمتد بضع ساعات بالقطار أو غير ذلك ليمضي وقته في قراءة كتاب، يقرأ الكتاب في رحلته هذه. وقد يكون هذا الكتاب كتاب مجرد رواية لا صلة له بفكر ولا بعلم ولا بمعرفة شرعية ودينية وعلم حقيقي في علم من العلوم، وإنما هو مجرد رواية تسلى بها وأخبار قصصية من خيال كاتب أمضى حياته كلها على هذا النحو في تأليف هذه الروايات بما فيها من حقائق وأباطيل وما فيها من معارف وما فيها من مفاسد. كل ذلك يمضي الواحد منهم السفر الطويل في قراءتها. فما أجدرنا نحن أن نلتفت إلى كتب الإسلام وكتب العلم الشرعي ومدارستها ومدارسة كتب العربية والعلم بها ومعرفتها ونقلها. فأحسن ما يكون فيه المسلم هو جلسة تحسب له لا عليه، يذكر فيها الله أو يقرأ فيها كتابة أو يصلي فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم أو يتعلم فيها علما أو يقرأ فيها يخلد فيها إلى كتاب معين يداوم على قراءته حتى يفرغ منه ويروي ما فيه من المعارف والعلوم. وإن فعل ذلك الآباء والمدرسون والمثقفون تعلم ذلك ولا شك منه أبناؤهم وطبقوا ذلك في حياتهم وانتفعوا به، وكان ذلك سببا في نصرة الإسلام وتقوية هذا الدين وهذه الأمة التي تكالب عليها الظالمون والفاسدون المفسدون الذين همهم كل همهم هو إشغال الناس بالملاهي وبالترهات وبما يضيع به الوقت وما تذهب به الساعات من أعمال الشباب والكبار والصغار فيما لا نفعله ونحن محاسبون على أعمالنا. كل دقيقة تمر من أعمالنا نحن محاسبون عليها، إن أمضيناها في خير انتفعنا بثوابه وأجره، وإن أمضيناها في كلام فارغ وفي كلام لا وزن له بل يحسب علينا كان ذلك والعياذ بالله شرا مستصيرا في عرصات القيامة عند الله سبحانه وتعالى. وللأسف نجد من وسائل الإعلام ما يعين على ضياع أوقاتنا وذهاب بعقول أبنائنا وإتلاف قدراتهم وإضعاف خبرتهم في هذه الحياة الدنيا بشغلهم بما لا نفعله. فمتى تنتبه وسائل الإعلام ونحن مثلما مسؤولون على كل وقت وكل دقيقة يمر من أعمالنا أيضا مسؤولون على كل كلمة ننطق بها. فالله سبحانه وتعالى امتن علينا بأن جعل من آياته العظام اللغة التي نتكلم بها ونكتب بها وننقل بها تراث هذا الدين إلى أبنائنا من أبناء المسلمين والناس أجمعين. فيقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن جعلكم نفوسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه الألسنة المختلفة المتباينة التي تنتشر في أرض الله الواسعة يتكلم بها الناس فلا يفهم بعضهم بعضا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يخطر ببال كل واحد من متكلميها ويحاسب على ما يقوله وهم حاسب عليه في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمتى ننتبه إلى ذلك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بأقدار لغتنا وأن يجعلنا من خدامها الصادقين وأن يستخدمنا في إعلاء هذا الدين ونفع أبناء المسلمين بكتابه المبين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدم الذي للحق صار معلم.